أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 287: لا يجوز التكفين بالمغصوب حتى مع الانحصار، فيدفن الميت بلا تكفين. لا إشكال في حرمة التصرف بالأشياء المغصوبة بشكل مطلق، ومن تلك التصرفات هو التكفين، تكفين الميت بها، ولا يمكن أن يكون المحرم مصداقا للواجب، حتى وإن كان الواجب واجبا توصليا كالتكفين، لأنه ليس من الواجبات العبادية التي يشترط فيها قصد القربة، بل هو واجب توصلي. ومع ذلك لا يجوز التكفين بالمغصوب، إذ لا فرق في حرمة التصرف بالمغصوب بين أن يكون الواجب واجبا عباديا أم واجبا توصليا، كما لا فرق بين حالة الانحصار وعدمها، فإن المغصوب لا يجوز التصرف به مطلقا، ومع الانحصار لا يسوغ التصرف بالمغصوب. إذ الانحصار ليس من المسوغات للتصرف بمال الغير، وعليه فلا يجوز التكفين بالمغصوب بشكل مطلق. فإذا انحصر الكفن بالمغصوب تعين أن يدفن الميت بلا تكفين. قال: لا يجوز التكفين بالمغصوب حتى مع الانحصار، فيدفن الميت بلا تكفين. مسألة 288: يجوز التكفين بالحرير غير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الحرير، وهذا قد دلت عليه بعض الروايات من قبيل ما رواه الحسن بن راشد، الرواية التي تقدمت في المحاضرات السابقة، حيث جاء فيها قال: سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني أو القصب اليماني من قز وقطن، هل يصلح أن يكفن فيها الموتى؟ قال: إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس. فرواية صريحة في أن البريسم إذا كان أكثر من في أن القطن إذا كان أكثر فيجوز التكفين، أما إذا كان مساويا، البريسم مساوي أو كان أزيد من الخليط، فلا يصح التكفين به. وبهذا يختلف الكفن عن ثياب المصلي، أما يعتبر في ثياب المصلي، فإن الصلاة لا تصح بثوب يكون كله من الحرير، يعني من الحرير المحض الخالص، لدلالة بعض الروايات على ذلك، ولكن يصح الصلاة بالحرير الممتزج بغيره، بلا فرق بين أن يكون الحرير مساويا للخليط أم أقل منه أم أكثر منه، ما دام ليس حريرا محضا فيصح الصلاة به، اللهم إلا إذا فرض أن الخليط كان مستهلكا بالحرير وكانت كميته قليلة جدا بحيث يصدق على الثوب أنه حرير محض، ففي هذه الحالة لا يجوز الصلاة به. إذن هنا يفترق ثوب المصلي عن الكفن، فالكفن يجوز أن يكون بالحرير غير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من البريسم، أما إذا كان الخليط مساوي للبريسم أو كان البريسم أزيد فلا يصح التكفين به. بينما ثوب المصلي يجوز أن يكون بالحرير المخلوط بلا فرق بين أن يكون البريسم أقل أو مساوي أو أكثر، إلا إذا فرض أن الخليط كان مستهلكا بالحرير فإنه لا يصح الصلاة به. قال: يجوز التكفين بالحرير غير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الحرير، وهذا الشرط قد نصت عليه الروايات التي قرأنا بعضها. مسألة 289: إذا تنجس الكفن بنجاسة من الميت أو من غيره، تنجس الكفن مرة بنجاسة داخلية خرجت من الميت، كما لو خرج من الميت دم نزف من أنفه دم، أو مثلا بول أو غائط وتنجس الكفن، ومرة تكون النجاسة من الخارج يقع عليه نجاسة خارجية، هنا يلزم إزالة هذه النجاسة بلا فرق بين أن تكون داخلية أو تكون خارجية، كما أنه يلزم إزالتها بلا فرق بين أن يكون الميت قد وضع في القبر أو لم يوضع بعد في القبر. في الحالتين يلزم إزالة هذه النجاسة، إما بغسلها غسل الكفن أو بقرضه بنحو لا يضر بساترية الكفن. كل ذلك لوجود بعض الروايات التي أمرت بقرض الكفن أو تطهيره إذا تنجس بنجاسة، من قبيل ما رواه عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشيء بعد الغسل وأصاب العمامة أو الكفن قرض منه بالمقراض. الرواية دلت على أن الدم الذي يخرج من الميت من أنفه هذا يلزم وينجس الكفن، الكفن الواجب أو المستحب اللي هو العمامة، فيلزم تطهيره. والرواية وإن كانت واردة في النجاسة الداخلية ولكن لا يحتمل وجود فرق بينها وبين النجاسة الخارجية، كما أن الرواية مطلقة حيث لم تفصل بين حالة وضعه في القبر أو عدم وضعه في القبر، فحتى لو وضع في القبر وخرجت النجاسة ما دام لم يدفن يلزم التطهير أو القرض. فمقتضى إطلاق الرواية هو ما ذكر في المسألة. قال: إذا تنجس الكفن بنجاسة من الميت أو من غيره وجب إزالتها ولو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض لا يضر بساتريته. رواية وإن وردت وأمرت بالقرض ولم تذكر الغسل، لكن واضح لا خصوصية للقرض، قرض يذكر من بعد أن المطلوب هو إزالة عين النجاسة، بس كما يحصل ذلك بالقرض يحصل بالغسل ويحصل بالتبديل وبأي شيء. رواية تريد أن تبين أن الميت لا يدفن بكفن نجس أو متنجس، فلا بد أن يكون كفنه طاهرا، لذلك لا خصوصية للقرض الذي ذكر في الرواية، بغسل أو بقرض لا يضر بساتريته، وإن لم يمكن ذلك وجب تبديله مع الإمكان، كما لو كان مثلا النجاسة كانت مثلا كثيرة ولا يوجد ماء للتطهير، وإذا قرضت يلزم الإخلال بالساترية فهنا يبدل الكفن. مسألة 290: تشتمل هذه المسألة على نقطتين. النقطة الأولى: القدر الواجب من الكفن، المقدار الواجب. الكفن فيه مقدار واجب وهو القطعات الثلاث، وفيه مستحب كالعمامة والحنك، وأن يكون يجعل عليه حبرة يمانية وغير ذلك من المستحبات التي ستأتي. فالقدر الواجب من الكفن، وهكذا المستحبات المتعارفة التي يتعارف توفرها في الكفن، هذه تخرج من أصل التركة. الواجب، القدر الواجب من الكفن، والمستحبات المتعارفة، كلاهما يخرج من أصل التركة قبل الدين وقبل الوصية. وهذا قد دلت عليه جملة من الروايات من قبيل ما روي في كتاب الوصية عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: أول شيء يبدأ به من المال الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث. فأول شيء هو الكفن، يخرج من أصل تركه قبل أن يتصرف بالأموال، يخرج منها الكفن. والكفن هنا ذكر الواجب بلا إشكال، مقصود من الكفن الواجب، كما أنه مقتضى الإطلاق الشمول الكفن المستحب المتعارف، فإن الأمور المتعارفة تكون داخلة في الكفن، المستحبات المتعارفة. فمقتضى الإطلاق هو أنه يكون الكفن الواجب والمستحب المتعارف كلاهما يخرج من أصل التركة. قال: القدر الواجب من الكفن، وكذا الزائد عليه على القدر الواجب من المستحبات المتعارفة. أما المستحبات غير المتعارفة فسيأتي الحديث عنها في مسألة مستقلة، يخرج من أصل التركة قبل الدين والوصية لنص هذه الرواية، أنه أول ما يبدأ بالكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث. النقطة الثانية: سائر المؤن غير الكفن المرتبطة بتجهيز الميت من دفنه ومن شراء السدر والكافور وماء التغسيل مثلا والأجرة على مكان التغسيل، لا على نفس التغسيل ولا على المكان مثلا، وشراء الأرض للدفن وما يأخذه الظالم من ضريبة على الأراضي المباحة التي يدفن بها، اليوم في زماننا مثلا تشترى الأراضي، هذه مؤن التجهيز من أين تخرج؟ هل تخرج من أصل التركة أم من الثلث أم ماذا؟ الجواب أنها تخرج من أصل التركة أيضا، وهذه سائر المؤن، وأن لم يرد فيها نص، وإنما النص ورد في الكفن بخصوصه. فإما أن يفهم عدم الخصوصية للكفن وأنه ذكر من باب المثال، ولا سائر المؤن هي كذلك حالها حال الكفن، أو قد يقال بالخصوصية وأن ذكر الكفن ليس بنحو المثال. إذا فهمنا الخصوصية فيمكن أن يقال بأن هذا الحكم وهو إخراج سائر المؤن من أصل التركة هو حكم متسالم عليه بين الفقهاء، بل يمكن التمسك بالسيرة الجارية على ذلك، إذ قلما يموت شخص وهو غير مديون، ومع ذلك لا نجد المتشرعة يتوقفون في تجهيزه وأخذ المال من أصل التركة، لا يتوقفون في تجهيزه بحجة أنه لا بد من إخراج الدين مثلا ثم بعد ذلك تخرج مؤن التجهيز، لا أحد يفعل ذلك، بل نجد أنهم يقدمون على دفنه، على تجهيزه ودفنه من دون توقف وهذه السيرة لا نشك أنها حادثة، بل هي متصلة بزمان المحصوم، فمع عدم الردع عنها، إن كانت طبعا سيرة عقلائية فنحتاج إلى عدم الردع عنها، وإن كانت متشرعية فلا نحتاج إلى عدم الردع، بل هي متلقات ومأخوذة يدا بيد عن المحصوم، فلا تحتاج إلى إمضاء. وبالتالي هذه السيرة تدل على أن سائر المؤن حالها حال الكفن، تخرج من أصل التركة ولا يقدم عليها شيء، بحيث أن الميت يوقفون تجهيزه بحجة إخراج الدين، ثم بعد ذلك يجهز، لا أحد يفعل ذلك. قال: وكذا الحال في مؤنة تجهيزه ودفنه من السدر والكافور، أي مؤنة تجهيزه من السدر، أي بيانية، ودفنه، على عطف على التجهيز، على عطف الخاص على العام، والدفن أيضا من التجهيز، وهي من السدر هاي بيانية. شنو التجهيز؟ من السدر يبين، والكافور وماء الغوص وقيمة الأرض وما يأخذه الظالم لأجل الدفن في الأرض المباحة وأجرة الحمل، يوم يحتاج أجر سيارة مثلا تنقله إلى المقابر، والحفر، حفار أم يعطى مبلغ من المال الذي يحفر القبر ونحوها، هذه كلها مستلزمات التجهيز، هذه أيضا تخرج من أصل التركة. مسألة 291 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.